أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في دليل الأولوية بتقريب أنه دلت الروايات المتواترة والإجماعات على أنه النكاح نكاح عقد الفضولي يمكن تصحيحه بالإجازة، فبطريق أولى يمكن تصحيح البيع الفضولي، لأنه إذا جاز الأمر في الأرض فجاز الأمر بالفرع بطريق أولى، وحيث أن النكاح نكاح الفضول هو الأصل فبطريق أولى يثبت في الفرع وهو البيع. نوقش هذا الدليل لأنه ورد في الرواية على أنه الأمر بالعكس تماما، أي أن البيع إذا صح فقد صح النكاح بطريق أولى، فقد فرضت الرواية أن الأصل هو البيع وأن النكاح هو الفرض دون العقد، خلافا للسنة. نعم، السنة كانوا يعتقدون، أبناء العامة كانوا يرون أنه الحكم في الفرض هو أن الحكم أن الأصل عندهم هو النكاح وأن الفرض عندهم البيع، لكن الرواية دلت على أن الأصل هو البيع والنكاح هو الفرض. هذا قبل الاستدلال. بقي كما تقدم بالأمس بقي تساؤلات. التساؤل الأول أن الإمام عبر بالاحتياط، والمورد ليس من موارد الاحتياط، إذ المورد من موارد دوران الأمر بين محذورين، بين الحكم بالصحة وبين الحكم بالبطلان. وفي موارد دوران الأمر بين المحذورين القاعدة تستدعي التخيير، وليس القاعدة تستدعي ترجيح أحد المحتملين على الآخر. فكيف عبر الإمام عن أنه الحكم بالصحة هنا هو الأحوط؟ كيف عبر عنه بأن الحكم بالصحة هنا هو الأحوط؟ هذا التساؤل. أجبنا صحيح أن المقام من موارد دوران الأمر بين محذورين، وفي دوران الأمر بين محذورين القاعدة تستدعي التخيير ولا مجال لحكم الاحتياط الذي هو معنى الاحتياط الجمع بين المحتملات. الاحتياط هو الجمع بين المحتملات، لكن أطلق الاحتياط في الرواية بمعنى آخر، فإن الاحتياط يطلق بمعنيين. المعنى الأول هو الجمع بين المحتملات كما في موارد العلم الإجمالي، فإن في موارد العلم الإجمالي إذا قلنا أن القاعدة تستدعي الاشتغال اليقيني يستدعي الفرار اليقيني، بمعنى الجمع بين المحتملات. هنا لا يراد منه هذا المعنى كما هو واضح، ففي كل مورد دوران الأمر بين محذورين لا مجال لفرض الجمع بين المحتملات. إذا بأي معنى يراد؟ بمعنى أخف المخاطر وأقل المفاسد، بمعنى أقل خطرا وأقل فسادا. شلون هنا أقل فسادا؟ يقول لو حكمنا بالصحة وكان في علم الله الواقع باطل، أقصى ما يلزم ماذا؟ يلزم وقف الشغل. أما لو عكسنا بمعنى أننا حكمنا بالفساد وكان في علم الله الواقع هو الصحيح، لكان من موارد الزنا بلا تنفع. ولو دار الأمر بين وقف الشبهة وبين الزنا وابتداء البحث، فإن وقف الشبهة أخف من الزنا بلا تنفع. من هنا حكم الإمام بصحة النكاح، فإنه وعبر عنه بأنه هو الأحوال، لأنه لو قدر أن في علم الله الواقع أن العقد كان فاسدا وأن حكم الإمام كان على خلاف الواقع، أقصى ما يلزم من ذلك ماذا؟ وقف الشبهة، وهو أهون وهو أخف من الزواج بذات الله. الأمر الثاني الذي أيضا تعرضنا عليه بالأمس، الآن أمر عليه بس للتطبيق الحقيقة، الأمر الثاني أخي أحمد تكلم في بيع الفضول وفي عقد الفضول وفي نكاح الفضول. بينما هذه الرواية واردة في ماذا؟ في باب الوكالة، فهذه الرواية أجنبية عن مباحث الفضول. فساد الوكالة شيء والفضولية شيء آخر، فكيف يتعدى من هذا إلى ذلك؟ المصنف يقول إن الإمام حينما وإن كان المورد مورد وكالة، نحن نسلم إن المورد مورد وكالة وليس مورد فضولية، لكن الإمام أعطى ضابطة عامة، وهذه الضابطة العامة تأتي في كل من بحث الفضول وبحث الوكالة. وقد قرأنا فيما سبق أن المورد لا يخص الصيغ الوارث، فنبقى محافظين على القاعدة العامة، ويبقى بذلك أنه نستفيد من هذه الرواية الواردة في هذا المورد الخاص، نستفيد منها القاعدة العامة. إذن أكد المفنف أن مورد الرواية وإن كان باب الوكالة، وأن محل كلامنا هو الفضولية، وهذا باب أجنبي عن ذلك الباب، إلا أن حديث الإمام كان في صدد إعطاء القاعدة العامة، وكلما كان الإمام في صدد بيان القاعدة العامة، وإن كان شأن الحديث عن الموردية فإن المورد لا يخص صيد. هذا مبين أيضا. يقع الكلام في دليل جديد، الشروع في دليل جديد على صحة عقد فضولي، على صحة عقد فضولي. هذا دليل، أظن الدليل الخامس في تفقيمنا، أظن الدليل الخامس في تفقيمنا، الخامس بعد الخامس، وهو رواية واردة في باب المضاربة. طبعا أنا أول شيء أشرح باب المضاربة شرح مجمل، ثم بعد ذلك أبين مضمون الرواية، ثم بعد ذلك أبين منهج المرحوم المصنف إليه. باب المضاربة أيها الأخوة كما هو باب المساقات وباب المزارعة، يعني أبواب روحة واحدة. باب المضاربة أن يكون هناك شخصان، أحد الشخصين يملك مالا زميل صاحب رأس مال، وشخص آخر ليس مالكا للمال وإنما عامل يعمل. فإن كان العمل عمل تجارة يسموه مضاربة، إن كان العمل زراعة يسموه مزارع، إن كان العمل مساقات وسقي يسمى مساقات. هذا هو باب المضاربة، باب المزارعة، باب المساقات. فهو اتفاق حاصل بين الطرفين، أحد الطرفين صاحب رأس المال والطرف الآخر العامل على هذا المال. وفي باب المضاربة قال الأعلام أنه يمكن أن يتعاقد أي الطرفين، الطرفان يمكن أن يتعاقدا على أن يكون بينهما نسبة في الربح. والظاهر الأولي أن الذي يتحمل الخسارة هو خصوص صاحب رأس المال، لكن قد يتفق أحيانا أنه في بشرط أن يتحمل أيضا العامل الخسارة، يعني ليس لعزيز، بحيث أقول له أقول الآن صاحب رأس المال للعامل، أقول له الربح على نحو المناصفة والخسارة أيضا على نحو المناصفة بنحو الشرط، ممكن ذلك. نعم، إذا لم يشترط فإن الذي يتحمل الخسارة هو خصوص صاحب رأس المال، أو أن العامل يقول صاحب رأس المال يقول لي ثلثين ولك لي ثلث أرباع ولك ربع، وهذا حسب النسبة المتفق عليها بين الطرفين. هذا باب المضاربة وأخوات باب المضاربة. الآن مورد الرواية، النقطة رقم اثنين، مورد الرواية، مورد الرواية صاحب رأس المال قال للعامل، قال له عمي أنا أعطيك فلوس بشرط أنه أنت تشتغل في العراق، تجيبه تبيع في العراق. لم يعمل العامل بهذا الشرط، وإنما عمل على خلاف هذا الشرط، راح تاجر في تركيا، قام يجيب بضاعة من تركيا، بينما كان الشرط على أنه يأتي بالدعاء من داخل الكعبة، لا أن يأتي من خارج. الإمام بحسب الرواية بين حكمين، مر أنه أكو خسارة ومر أكو ربح. في حال الخسارة قال من يتحمل الخسارة؟ جناب العامل. العامل هو الذي يتحمل الخسارة لأنه عمل على خلاف الشرع المتفق عليه، لأنه أبو الفلوس إيش قال له؟ قال له اشتغل بالعراق، هذا خالف الشرع واشترى وتعامل من خارج العراق. هذا الحكم الأول، وهو شنو؟ عند بيان الخسارة وعند اقتراح الخسارة وعند ظهور الخسارة فإن الذي يتحمل والضامن لهذه الخسارة هو خصوص العامل. أما لو ظهر الربح، لو ظهر الربح فقال المرحوم فقالت الرواية على أن الربح بينهما، فقالت الرواية على أن الربح بينهما أي بين العامل وبين صاحب. هذه هي الرواية، هذا كل ما عندنا في الرواية. هذه الرواية المرحوم المصنف، اسمع لي شلون راح اجي الان نقطة ثالثة بعد ما بين باب المضاربة، نقطة رقم واحد مضمون الرواية، نقطة رقم اثنين، الان نقطة رقم ثلاثة وقت مهم، منهج البحث، منهج البحث في هذه الرواية. المرحوم المصنف يقول هذه الرواية قربت بتقريبات ثلاثة، قربت بتقريبات ثلاثة. على أحد التقريبات وهو تقريب التستري صاحب المقاديس، وتابعه في ذلك أيضا صاحب الجواهر التقريب الأول، قال أن الرواية دليل على المقام، أن الرواية دليل على ما نحن فيه، على حجم دليل. هذا النقطة الأولى، نحن شلون نقرأ الرواية على أن تكون دليلا على المدعى. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني جمهرة من المحققين ذهب إلى أن هذه الرواية لا دلالة لها على بحث الفضولي، وإنما هي محض استئناس، فذكرت هذه الرواية كاستئناس لبحث الفضولي، كاستئناس لبحث الفضولي. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث المذكور في البيت في الاحتمال الثالث، وأيضا ذهب إليه مجموعة من العلماء، قال إن هذه الرواية تصلح أن تكون مؤيدا. إذن كم عبارة التي دليل استئناس مؤيد؟ الشيخ راح يقرأ هذه الرسالة الرواية بقراءات ثلاثة. فقه هذه الرواية يمكن أن يحمل على أحد وجوه ثلاثة، على أحد الوجوه يكون دليلا على المدعى، على وجه آخر يكون استئناسا، وعلى وجه ثالث يكون مؤيدا. طبعا أنت راح تقول لي شنو الفرق بين الدليل وبين الاستئناس وبين شنو المؤيد؟ طبعا يظهر والله العالم أن رأي المصنف ميال إلى الاستئناس أو ميال إلى التأييد، ولا يرتضي لصاحب الجواهر فهما لهذه الرواية. وإن لم يصرح الشيخ بصريح العبارة، ظاهر حديثه من لحن خطابه كما سيتضح أنهم يميل كل الميل إما إلى فكرة الاستئناس وإما إلى فكرة التأييد، وبالتالي لا تصلح أن تكون من الأدلة التي تدل على صحة عقد الفضول في المقام. شنو الفرق بين الاستئناس وبين التأييد وبين الدلالة؟ الدلالة هو شنو؟ يعني هو الظهور، وظهور الحجة وناقع في المطلوب، ويكون أحد أهم الأدلة الذي يمكن أن تكتب في المطلوب. لما نقول دليل دلالة يعني شنو؟ يعني حجة، لعبارة أخرى الحجية المستقلة، الحجية المستقلة. الدليل لما أقول ودليلي على ذلك يعني حجيتي على ذلك، الدليل بمعنى الحجية. ولذا صاحب المقاديس جعلها دليلا، يعني جعلها من أهم الأدلة على حجية صحة عقد الفضولي، مع الإجازة اللاحقة الصادرة من قبل المالك جيد. أما ما هو المقصود من المؤيد؟ المؤيد نصف دلالة بيها، بس شبيها شنو؟ نصف دلالة. المؤيد دون الدلالة، لكنه وإن كانت فيها دلالة لكنها شنو أيضا فيها محذور، فيها إشكال، فيها إشكال. مثلا أضرب المثال للمؤيد وليس بالدليل. مثلا اليوم أنا عندي أزمة في أن أكرم العالم النجفي أو لا أكرم العالم النجفي، أشير إلى أحد الأخوة الطلبة وأقول أكرم فلان العالم النجفي، هنا بمقتضى الوصفية عبرت العالم النجفي فتصبح أن تكون دليلا. فلذا لو قلنا أنه وجود زيد في البيت، أكرم زيد العالم النجفي، زيد لا أثر له، إذا قلنا لا أثر له، وإنما تمام الدليل هو شنو؟ هو العالم النجفي، هذا هو الدلالة. الدلالة شنو؟ بينت الدلالة في هذا المثال. شنو معنى الدلالة؟ إنه نلغي خصوصية زيد ونتمسك تمام التمسك بماذا؟ بالعالم النجفي. هذا يسموه دلالة. أما إذا أجل قلت برا هذه الرواية مؤيدة للمطلوب، مؤيدة للمطلوب يعني شنو؟ يعني قد تكون مختصة بخصوص زيد، مختصة بمورد زيد. يا أخوان هذا غير بحث المولدية، أن المولدية يخصص الوالد. لا واحد يقول لي هذا نفس بحث المولدية، احنا اتفقنا على أن المولدية لا يخصص الوالد. شنو الفرق بين المولدية لا يخصص الوالد وبين هذا المثال أكرم زيد العالم النجفي؟ شنو الفرق؟ المولدية والوالدية سؤال كان بين الإمام وبين السائل. السائل كان يسأل عن خصوصية خاصة، قال له زيد أكرمه لو ما أكرمه؟ الإمام أجاب شنو؟ أكرم العالم النجفي. أجيز المولد لا يخصص الوالد، لأن الإمام شنو؟ قاعدة عامة. هنا أجيز المولدية لا يخصص الوالدية. التفت شنو معنى المولدية لا يخصص الوالدية؟ يعني أن السائل كان يسأل عن أحوال زيد، إلا أن الإمام أجابه بقاعدة عامة، أكرم كل عالم النجفي، فإن المورد هنا لا يخصص الوارد. هذا مو محل كلامي، أنا مثالي آخر أن الإمام هو تكلم أكرم زيد الرجل النجفي العالم النجفي، أكرم زيد العالم النجفي. هذا غير ذلك. بحث المولدية يخصص الوالدية يعني شنو أو لا يخصص؟ كلام خاص صدر من قبل السائل، إلا أن الإمام شنو أجاب بجواب عام وقال له زيد أكرمه لو ما أكرمه؟ الإمام مش قال له أكرم الرجل العالم النجفي، ما جاء اسم زيد. هنا نقول المولدية لا يخصص الوالد. وأما إذا الإمام هو إجا قال أكرم، ماكو سؤال جواب، الإمام بسم الله الرحمن الرحيم ارتقى المنبر وقال أكرم زيد العالم النجفي، هنا فإنها واردة في خصوص زيد. نعم تصلح أن تكون مؤيدة لإكرام العالم النجفي، لا تصلح أن تكون دليلة إلى العالم النجفي، خلافا للجواب. الجواب كان يقول أنا ألغي خصوصية زيد. على قراءة الجواهر إذا ألغى خصوصية زيد وقال إن الحكم وإن حبر من على لسان الإمام أكرم زيد العالم النجفي، إلا أن زيد لا خصوصية له، وإنما تمام الكلام الصادر من الإمام هو العالم النجفي، سيكون دليلا على إكرام كل عالم النجفي. أما إذا قلنا بأن لزيد من الممكن وربما أن يكون له خصوصية، حينئذ قولنا إكرام العالم النجفي سيكون من باب المؤيد لا من باب الدليل. أما الاستئناس، واضح شنو الفرق بين الدليل والمؤيد؟ الدليل أن نلغي خصوصية زيد وأن نفهم من اللسان أنه العالم النجفي كما فعل من صاحب الجواهر. أما إذا قلنا مؤيد، يعني شنو نقول مؤيد؟ يعني أنه من الممكن قويا ومن المحتمل أن يكون هناك خصوصية لزيد. فإذا كان هناك خصوصية لزيد فلا نستطيع أن نتصيد منها قاعدة عامة، وإنما نقول هذا اللسان يؤيد إكرام العالم النجفي، لا يدل على إكرام العالم النجفي. أقصى ما نستفيد منه شنو؟ المؤيدية. واضح الفرق شنو صار بين الدلالة وبين المؤيدية؟ قبل الاستئناس قد مرتبة نازلة جدا 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 من الدلالة، مجرد إشعار بسيط، فالإشعار بسيط جدا. كما قيل أن الوصف مشعر بالعلي، الإشعار يفيد الاستئناس، الإشعار يفيد الاستئناس كما سنطبقه في المقام. إذن عندنا دلالة، عندنا مؤيد، عندنا استئناس. الدلالة حجة، المؤيد نصف حجة، لكنه ليس به. الاستئناس ربع حجة، الاستئناس هو حجة. واضح هذا؟ أنت تعال احكي نعم شو يقول لها. أول ما نطبق لك أخاف أنه هم أيضا نبتعد عن الناس. بقي الكلام، وصلنا إلى هذه العبارة، بقي الكلام عن شنو؟ كيف عبر الإمام بالاحتياط، وأنه حكم بأن الصحة هو الاحتياط، مع إن المقام من موارد دوران الأمر بين محذورين، وفي دوران الأمر بين المحذورين القاعدة تستدعي التغيير، ولا مجال لفرض الاحتياط، إذ لغة الاحتياط إنما تطرق في باب العلم الإجمالي لا في باب دوران الأمر بين محذورين. الآن المصنف يقول نعم الاحتياط بمعنى الجمع بين المحتملات إنما يتأتى في باب العلم الإجمالي، وموردنا من موارد دوران الأمر بين المحذورين، إذ مورد كلامنا بين صحة هذا العقل وبين الفساد. إلا أنه يطلق في كلام الأئمة الاحتياط بمعنى آخر غير الجمع بين المحتملات، ألا وهو الأخف ضررا والأخف خطرا. شوف العبارة، بقي الكلام في وجه جعل الإمام الاحتياط هو في النكاح، ماذا هو؟ الصحة دون الفساد. أن الاحتياط في النكاح هو إبقاء النكاح دون إبطال النكاح، مستدلا الإمام، هذا مو مهم، مستدلا بأن الصحة يكون وأن النكاح يكون منه الولد. تعال الآن ما بين الإشكال، هنا راح يجي بين الإشكال، مع أن الأمر في الفروج كالأمر بالأموال من موارد دوران الأمر بين محذورين، كمل التسمن، وفي دوران الأمر بين محذورين القاعدة تستدعي التخيير للاحتياط، إنما الاحتياط يتأتى في موارد الجمع بين محتملات كما في موارد العلم الإجمالي كما في هذا الإشكال. واضح الإشكال؟ أي ولا احتياط في البين في دوران الأمر بينه محذورين. أجاب الإمام نعم، ويمكن أن يكون الوجه في التعبير بالاحتياط. لماذا الإمام عبر بالاحتياط؟ من باب أخف المحذورين، أخف، فإن الصحة أخف من الفساد. ليش الصحة أخف من الفساد؟ أن إبطال النكاح في مقام الإشكال والاشتباه، الإبطال شو يستلزم؟ يستلزم لما نقول نكاح باطل، يستلزم التفريق بين الزوجين ونقول هذه المرأة خلية من الزوج حتى على تقدير صحة النكاح واقعا، فتتزوج المرأة بعدما حكمنا عليه ببطلان الزواج، ولكن في علم الله الواقعي الزواج صحيح، فنحن حكمنا بالفساد إلا أنه في علم الله الواقعي شنو هو كان صحيح. فتتزوج المرأة، فإذا تزوجت والحال أنها يسن عند الزوج، ويحصل الزنا بذات البعل. يقول لو كان في علم الله الواقعي هذه زوجة هذا، احنا حكمنا بالبطلان، حاجة ما نحكم بالبطلان يعني هي المرشد تتصور، يقول انا بعد ما عندي زوج. فإذا ما عندي زوج، إذا تزوجت شخص آخر راح يلزم أنه الزواج بهذه المرأة، لأنه في علم الله الواقعي هي زوجة زيد، ونحن حكمنا بأنها هي ليست بزوجة لزيد، لكن في علم الله الواقعي هي شنو؟ زوجة زيد. فإذا رحت تتزوج، تروح تتزوج بعمر، عمر شنو تسميه؟ تزوج بذات البعلي، لذا يعبر. فتتزوج المرأة وبالتالي يحصل الزنا بذات البعلي، هذا إذا كنا قد حكمنا بالفساد. أما إذا حكمنا بالصحة بخلاف إبقاء النكاح أي والحكم بصحته، فإنه على تقدير بطلان النكاح واقعا وفي علم الله الأعظم لا يلزم منه من هذا الحكم بالصحة، لا يلزم منه إلا وطء المرأة الخالية عن المانع. قال يعني المانع يعني وطء ذات البعل، عفوا وطء الشبهة، معناته وطء الشبهة. يقول وهذا أعني وطء الشبهة أهون من وطء ذات البعل. إذا شنو المراد من الاحتياط؟ ليس المراد من الاحتياط الجمع بين المحتملات، وإنما المراد بالأحواط هو الأشد احتياطا أو الأخف خطرا، هو الأشد احتياطا أي الأخف خطرا. نجي الآن وكيف كان، يعني شنو وكيف كان؟ يعني سواء قبلت منا هذا التفسير للاحتياط أو لم ترتضي لنا هذا التفسير من الاحتياط. الآن فمقتضى هذه الصحيحة، هذا شروع في المطلب الثاني، فمقتضى هذه الصحيحة شنو صحيح بين قوسين، صحيحة كانت حيث أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضولي، لأن رواية ماذا؟ رواية العلاء ابن ثيابة ماذا كان؟ قد جعلت البيع هو الأصل والنكاح هو الفرع. نعم لو ورد الحكم بصحة البيع يعني في 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 باب الفضولي، نعم لو ورد صحة البيع في باب الفضولي، يعني حكمت الروايات في باب الفضولي على أنه البيع صحيح، يعني أن الأصل صحيح، ومع صحة الأصل يثبت الفرع لو ما يثبت؟ يثبت الفرع، فيكون النكاح صحيح. مو مثل ما أنت سويته، أنت سويته أن دلت الروايات على صحة النكاح الفضولي إذن فالبيع يصح. يقول لا، بعدما اتضح وأطول، يعني كان الناس تبلغ هاي العبارة كلها وكيف كان، شوف راح أغير العبارة وكيف كان، بعدما جعلت رواية العلاء أن الأصل هو البيع والنكاح هو الفرع، فلا مجال لتمامية الاستدلال. إذ الاستدلال مبني على جعل أن النكاح هو الأصل والبيع هو الفرع، هذا اللي يقول. شوف العبارة وكيف كان، فمقتضى هذه الصحيحة أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة البيع، لأن النكاح هو الفرع والبيع هو الأصل. نعم لو ورد الحكم بصحة البيع حيث أن البيع هو الأصل أمكن الحكم بصحة النكاح، لأن النكاح أولى بعدم الإبطال كما هو نص الرواية. واضح ماذا قلت؟ جيد، أجي إلى النقطة الأخيرة في رواية العلاء. شنو النقطة الأخيرة في رواية العلاء؟ أن رواية العلاء واردة في الوكالة، إحنا عندنا في الفضولية، يصير علاقة باب الوكالة عن باب الفضولية، واضح الإشكال؟ رواية العلاء واردة في ماذا؟ في الوكالة، بينما حديثنا وين؟ في الفضولية. شو العلاقة باب الوكالة عن باب فضولية. فقد لقائل أن يقول نحن نسلم في باب الوكالة إن الأصل هو البيع والنكاح هو الفرض، أما في باب الفضولية نقبل أن الأصل هو النكاح والبيع هو الفرض. ليش نسوي؟ واضح الإشكال؟ الآن الشيخ يتجاوب يقول أنه المورد لا يخصص الوالد. جيد. ثم إن الرواية، أعني رواية العلاء بن ثياب، وإن لم يكن لها دخل ببحث الفضولي لأنها واردة في باب الوكالة، إلا أن المستفاد من الرواية أي من كلام الإمام قاعدة عامة كلية. وما هو القاعدة العامة؟ فهو أنه هاي القاعدة العامة المستفادة من رواية العلاء هي أن إمضاء العقود المالية، يعني البيع، أن إمضاء العقود المالية أعني البيع يستلزم إمضاء النكاح من دون العقد. أقول العقد شنو؟ الذي هو كان مبنى السنة. شنو مبنى السنة؟ أنه جعل النكاح هو الأصل والبيع هو الفرع من دون العقد. الذي شنو العقد؟ هو راح يبين الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولي هذا. بس ما أتمم، أنا أتمم بس شيء، أتمم بس شيء. شنو أتمم؟ وأن المورد لا يخصص الوارد. وبينت لك شلون هنا المورد، شلون المورد، لأن السائل جاي يسأل عن الوكالة. فبحثنا وين كان سؤال الإمام عمن عن باب الوكالة، لكن جواب الإمام أجت عام. فقلنا هنا انطبق يا قاعدة المورد لا يخصص الوارد، وهذا غير البحث اللي راح يأتيه. لا واحد يقول هذا نفس البحث الذي يأتيه. ثم إنه دخل في الدليل الخامس، هذا شروع في الدليل الخامس. قلنا الدليل الخامس شنو هو؟ باب المضاربة. الدليل الخامس باب المضاربة. وقلت لك منهج البحث شنو؟ فقه الرواية، بعض استظهر منها كدليل، وبعض استظهر منها كمؤيد، وبعض استظهر منها استناد. شلون نقرأها تكون دليل؟ كيف نقرأها تكون مؤيدا؟ كيف نقرأها تكون استنادا ومنسنا؟ تقول عبارة. ثم إنه ربما يؤيد. تقول اسكت استدعي ربما يؤيد. ليش يشوش علينا؟ يقول اسكت الرواية ربما تدل على بحث الفضولي، اسكت لا دليل ولا مؤيد. بعدين قول وإن هناك ثلاثة احتمالات في البيت. ليش يجي تحكي؟ ثم إنه ربما يكون من موارد بحث الفضولي بل يستدل، جعل مؤيد على لغة بل هو شنو؟ سمعته والله ما طلع راسه من الشيء. بعدين هو راح يناقش في الدلالة، هو يجي ضربه لابو الجواهر. هو أهم شيء عند الأنصار، أهم هدف عند الأنصار ضرب الجواهر. قاعد رفض ونص، ما عنده شغل عمل إلا ليه. طبعا هذا مو دائما الفقيه يشيد بالمدارس السابقة ويضرب المدرسة المعاصرة. مقصود المعاصرة مو الذي يعيش في زمانه، لأنه الأنصاري معاصر لصاحب الجواهر، بس صاحب الجواهر أقدم منه زمانا. فدائما يعني الآن في زماننا المدرسة الذي مرمى الهدف شنو الآن في زماننا؟ أساتذة البحث الخارجي الآن في زماننا مرمى الهدف من عدو الخوي، كلهم قاعدين رتبة ونص الخوي. أي مهم يبطلوا لك رأي الخوي، هذا هو هذا هدف الأزمة عندها. شيخ الأنصاري هدف الأزمة ضرب من الجواهر. أبو الجواهر راح يجعلها دليل وراح يضربه، بس هنا عبارته الأولى كأنما دي ينتصر علما للجواهر، بس هو سترون بعد ذلك يضرب الجواهر، ما يقبل الجواهر هذه الفكرة. ثم إنه طبعا على طريقة هم لابدين لما يضرب الجواهر يدور له عن أنصار، مو بس هو يضربه طريقته. قلنا هو بواحدة يضرب الجواهر، بعد ما يضربه يقول ومن من ضرب صاحب الجواهر غيري فلان وفلان وفلان، يبحث عن الناظر. قلت لك يستوحش وحدة الطريق. ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضول، بل يستدل عليها على صحة الفضول بروايات باب المضاربة، بروايات كثيرة واردة في مقامات خاصة مثل موثقة الجميل. موثقة يعني شنو؟ موثقة يعني شنو؟ يعني أنها في سلسلة السند، بعض من صدر في حقه توثيق لكن كان من أبناء العامة. فاسد العقيدة إلا أنه ورد في حقه شنو؟ توثيق. قال فلان ثقة، فلان يعني شوف الناس مو على هذا، مو يقولون فلان خوش آدمي، ثقة يقولون، لازم يقولون ثقة. إذا قال خوش آدمي شو يصير؟ يصير حسنة. إحنا نريد الثقة، موثق يعني شنو؟ يعني ورد في حق هذا الفاسد العقيدة، ماذا ورد في حقه؟ التنصيص من قبل أرباب الرجال على أنه شنو ثقة. جيد، مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، في رجل دفع إلى رجل، في رجل يعني في صاحب المال، دفع إلى رجل إلى العامل، ماذا دفعه؟ مالا ليشتري به ضربا، ضربا يعني مضاربة، ضربا يعني مضاربة، ضربا من المتاع، عفوا ضربا يعني نوعا من المتاع، عفوا ضربا من المتاع مضاربة نوعا خاصا. قال له تشتري لي ماذا؟ أن تشتري لي كتب. هو راح بدل ما يشتري كتب اشترى دفاتر وكلف بالكتب. جيد، عن في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به بالمال ضربا نوعا خاصا من المتاع مضاربة، فاشترى العامل غير الذي أمره صاحب المال. هو قال اشتري كتب، هو راح يشتري دفاتر. قال الإمام سلام الله عليه أن في المسألة حكمان. الحكم الأول هو ضامن. من هو العامل؟ العامل ضامن، ضامن لرأس المال حينما خالف الشار فيما لو ظهر الخسارة، هو ضامن. هذا واحد، الحكم الأول. الحكم الثاني، والربح بينهما يعني بين العامل وصاحب المال على وفق النسبة الذي اشترطاه. مثلا ايش قال لك؟ ربع وإلي ثلاثة أرباع، لك نص وإلي نص، لك ثلثين وإلي ثلث، على النسبة الذي اشترطاه. جيد، ونحو هذه الرواية غيرها، غير هذه الرواية الواردة في نفس هذا الباب، باب مضاربة. جيد، فإنها هذا شروع في النقاط الثلاثة والحمد لله.